بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الأمور مما عده بعض العلماء من نواقض الوضوء، فمما قرأنا في الدرس الماضي الرد على الإسلام، عده جماعة من أهل العلم أنه من نواقض الوضوء، وقلنا ليس هناك دليل صريح أنه من نواقض الوضوء، لكن يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. أيضا مما ذكروه من نواقض الوضوء الكلام المحرم، والصحيح قلنا أن هذا لا دليل عليه. أيضا مما عده بعض أهل العلم القهقهة داخل الصلاة، واستدلوا بحديث أبي العالية الرياح يا مرسل أمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة، والحديث ضعيف. عامة العلماء على أنه لا يكون من نواقض الوضوء. أيضا مما عد من نواقض الوضوء نتف الإبط، قص الشارب، تقليم الأظفار، عده بعض السلف، قلنا ولا دليل على هذا، فما قال ابن قدامة ليس لهم دليل يعتمد عليه. أيضا الطعام المحرم، والصحيح قلنا أنه ليس بنقض الوضوء، وهذا خاص بلحم الإبل. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، ولم يخرجه البخاري كما قال المؤلف، وأيضا لم أقف عليه عند أبي داود ولا النسائي عن ابن عمر، إنما أخرجاه عن صحابة آخرين، وما عن ابن عمر فليس عندهما أبو داود والنسائي. قال: وعن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن حزم صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث وهو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث مما اختلف فيه، فروي موصولا وروي مرسلا، وقد ذكر المؤلف هنا ذكر الموصول ثم ذكر المرسل، قال: وهو لمالك في الموطأ مرسلا. نبدأ بالموصول. الموصول أخرجه الدارقطني كما ذكر المؤلف، وكذلك أخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي أما الأثرم الذي ذكر المؤلف أنه أخرجه فسنن الأثرم مفقود إلا جزء يسير منه، لكن أخرجه هؤلاء من طريق الحكم ابن موسى. قال حدثني أو قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبي عن جده، كذا أخرجوا هؤلاء كلهم عن سليمان بن داود. سليمان بن داود هذا قال ابن المديني عنه منكر الحديث، قال ابن المديني سليمان بن داود الذي روى عن الزهري حديث عمرو بن حزم في الديات، هو حديث طويل في الديات في القصاص في الفرائض، منكر الحديث. وهكذا قال ابن معين قال سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات وروى عنه يحيى بن حمزة ليس بشيء. إذن فهؤلاء الأئمة ابن المديني وابن معين ضعفوا سليمان بن داود ورجح جماعة من الأئمة أن سليمان بن داود في هذا الإسناد خطأ والصواب سليمان بن أرقم. وممن جزم بذلك أبو داود في كتاب المراسيل، وكذلك أبو حاتم أشار إليه كما في العلل كما في الجرح والتعديل لولده، وكذلك النسائي في السنن يقول هو أشبه بالصواب سليمان بن أرقم، بل نص جماعة من الأئمة أبو الحسن الهروي وكذلك الحافظ بن منده وصالح جزرة أنهم رأوه في كتاب يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم، رأوه في كتاب يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم. قالوا وإنما وهم فيه الحكم ابن موسى الذي روى عن يحيى بن حمزة فقال سليمان بن داود. قال الذهبي في الميزان قال فترجح أن الحكم ابن موسى وهم ولا بد، أي وهم في تسميته سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم هذا متروك شديد الضعف، فإذن إسناد الموصول ضعيف جدا، وقد جاء للموصول طرق أخرى، ورد له طريقان أخرى لم تسلم أسانيده من الضعف، والأئمة يحكمون عليه بأنها خطأ، حتى قال أبو داود في المراسيل قال وقد روي هذا الحديث مسندا ولا يصح. وهكذا قال الدارقطني إن الموصول خطأ. فإذا تبين بهذا أن الموصول الذي ذكره المؤلف هنا عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده ضعيف بل شديد الضعف. وأما المرسل نعود إليه له عدة طرق صحيحة، ولكن تارة جعل مرسلا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجعله بعض الأئمة مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر، ولده. هو الذي ذكره المؤلف أنه عن عبد الله بن أبي بكر فقال وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر. مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في المراسيل عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم قال إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. إسناده صحيح ولكنه مرسل. وعبد الله بن أبي بكر تابعي صغير لم يروي عن أحد من الصحابة سوى أنس، ولم يدرك جده عمرو بن حزم، إذن في هذه رواية مالك جعله مرسلا عن أبي بكر ابن عبد أو عن عبد الله بن أبي بكر. بعض الأئمة جعلوه مرسلا عن أبي بكر ابن محمد، قد روي هذا من عدة طرق. أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق محمد ابن عمارة عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم فذكره مرسلا. هذا طريق محمد بن عمارة. الطريق الثانية أخرجه عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني من طريق معمر عمر بن راشد عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أيضا الدارقطني من طريق معمر أيضا عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما فذكره مرسلا. إذن الطريق الثانية طريق معمر. الطريق الثالثة أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فذكره مرسلا. إذن هؤلاء ثلاثة معمر بن راشد ومحمد بن عمارة وابن إسحاق وصرح بالتحديث جعلوه مرسلا عن أبي بكر والد عبد الله، والأسانيد صحيحة. والظاهر أنه صحيح بالوجهين، مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر وعن أبي بكر بن محمد. يؤيد هذا أنه قد روي من طريق أخرى تبين أنه عن أبي بكر، أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق أبي اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قرأت صحيفة عند آل أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، قرأت صحيفة عند آل أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم وفي لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فالزهري يذكر أنه وجد هذه الصحيفة الإسناد الصحيح للزهري عند آل أبي بكر إذن أبو بكر بن محمد تابعي أدرك جده عمرو بن حزم تابعي ثقة وقد أدرك جده، فمحتمل احتمال كبير أنه أخذ هذا الحديث عنه، أو أنه وجدها صحيفة عن جده في بيته فرواها صحيفة. فإذن هو مرسل صحيح الإسناد. هذا المرسل صحيح الإسناد تلقاه الأئمة بالقبول، قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال صلى الله عليه وسلم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد. كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد. ثم قال بعد ذلك الصفحة التي تليها، قال والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول. أيضا نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد أنه قال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. فإذا الإمام أحمد رحمه الله يجزم بأن هذا الكتاب ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لعمر بن حزم. أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله ونقل تصحيحه عن إسحاق بن راهويه وكذلك عن الإمام أحمد، وصححه أيضا البيهقي في السنن بعد أن ذكر طرقه قال وجميع ذلك يشد بعضه بعضا. ومن أقوى طرق ما ذكرناه عن الزهري أنه وجده في آل أبي بكر، وجد كتابا وهم ثقات، عبد الله بن أبي بكر ثقة وأبوه أبو بكر ثقة وجده كذلك، يقول وجده عندهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجدهم عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. فالحديث هذا صحيح. إضافة إلى ذلك أن له شواهد، له شاهد عن ابن عمر ذكره المؤلف هنا، نقرأه من كلام المؤلف ثم نذكر تخريجه. قال وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على طهارة. إذن هذا الشاهد الأول حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عمر هذا خرجه الدارقطني والطبراني والبيهقي من طريق سعيد ابن محمد ابن ثواب، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل، قال حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. علة هذا الإسناد عن عنة بن جريج، وإلا فسعيد بن محمد بن ثواب قال في ابن حبان مستقيم الحديث. سليمان بن موسى هو الأشدق وثقه جماعة الأئمة ضعفه أئمة آخرون وهو حسن الحديث إلا إذا كان حديث من مناكيره ومما أنكر عليه وإلا هو حسن الحديث وهو إمام مشهور فقيه وبقية رجال ثقات. هذا الحديث في الشواهد قوي. له شاهد آخر عن حكيم ابن حزام أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق سويد أبي حاتم قال حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. سويد أبو حاتم ومطر الوراق ضعيفان ضعفا صالحا في الشواهد. جاء الحديث أيضا عن صحابيين آخرين ولكنه شديد الضعف. جاء عن عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق إسماعيل المكي عن القاسم ابن أبي بزة عن العثمان بن أبي العاص وفي هذا الإسناد علتان إسماعيل المكي وإسماعيل بن مسلم ضعيف بل قال في بعض الأئمة متروك. والقاسم بن أبي بزة لم يدرك عثمان بن أبي العاص. أيضا جاء عن ثوبان ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وذكره عبد الحق في الأحكام معلقا فساق ابن القطان إسناده وفي إسناده خصيب ابن جحدر اتهمه ابن معين وأبو حاتم بالكذب. فإذن معنى حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف وذكر أن الإمام أحمد احتج به ومعنى حديث حكيم بن حزام صالحان في الشواهد وهما تزيدان هذا المرسل الذي تلقاه الأئمة بالقبول تزيدانه قوة. فصح عندنا الحديث لا يمس القرآن في لفظ لا يمس المصحف إلا طاهر. قال المؤلف رحمه الله وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي من طريق ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس فذكره وهذا الإسناد صحيح وابن جريج صرح بالتحديث لكن وقع في هذا الحديث خلاف ذكره بعض الرواة عن ابن عمر ذكره بعض الرواة عن ابن عباس، ذكره بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا. ذكر هذا الخلاف ساقه الدارقطني في العلل في المسألة رقم 44 و3000. ويحتاج نظر أكثر في طرقه إن شاء الله إذا درس لاحق. إذن هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. أما إيجاب الوضوء للصلاة فهذا شرط من شروط الصلاة كما قد تقدم في أوائل باب أبواب الوضوء، أوائل أبواب الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فهو للصلاة شرط، لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وهو عام في كل صلاة فرضها ونفلها، سواء من ما كان واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، كله كل الصلاة يجب لها الوضوء، يشترط لصحتها الوضوء فلا تصح بدونه، وهذا أمر كما سبق مجمع عليه. بقي مسألة وجوب ذلك للطواف ومس المصحف، سيأتي إن شاء الله ذكر هذا في درس لاحق. أخن يقول هل الشيخ يحيى شرح المنتقى وهو مطبوع؟ الشيخ يحيى شرح منتقى ابن الجارود وليس منتقى ابن تيمية، المنتقى ابن الجارود كتاب أخصر من منتقى ابن تيمية بقدر ثلثه، ممكن فيه 1200 حديث. شرحه وطبع منه بعض أجزاء، وسمعنا الآن أنه يجهز الباقي يرتبه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.